في سبيل الله.
ثم أحييكم جميعا بما أخبرني به جماعة المشايخ بشرطه وحقه ما رووه عن أشياخهم كأول حديث سمعوه منه إلى أبي محمد سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله تعالى عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الإمام أحمد والحميدي وجماعة، وهو حديث صحيح حجة لأهل السنة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وبه صدر أبو محمد بن قدامة كتابه العلو لله عز وجل كأول دليل من السنة، توافق الأولية في الرواية والأولية في الاستدلال كأول دليل في السنة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا دلالات أخرى على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كوصف الرحمن عز وجل بالرحمة، وكذلك أن الاتفاق بين المخلوق والخالق في الصفة لا يلزم الاتفاق في الكل والكيفية، فقد أخبر الله عز وجل بأنه أخبر النبي عليه السلام بأنه يرحم، بأن الله يرحم، وكذلك المخلوق يرحم، قال: ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاتفاق الخالق والمخلوق في أصل إطلاق الصفة لا يلزم منه التشبيه، فلله رحمة تليق به وللمخلوق رحمة على قدر شأنه وخلقته. وكذلك فيه إثبات صفة الرحمن لله عز وجل، وأن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذات، فللذات الواحدة حتى في المخلوقين يوصف بأكثر من صفة، وكلما عظم المخلوق كثرت صفاته، ولذلك الأسد له عند العرب أكثر من اسم لعلو مكانته بين حيوانات الغاب، وكذلك السيف له أكثر من اسم عند العرب لعلو قدره وشأنه، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، والله أعلى وأجل، فله أسماء كما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما، فأسماء الله عز وجل كثيرة، وتعدد هذه الأسماء لا يلزم منها تعدد الذات، كلها أسماء لذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى. بهذا الحديث المسلسل بالأولية أجيزكم حفظكم الله تعالى، ونقرأ بحسب طلب الإخوة جزاهم الله خير القراءة في كتاب الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله عز وجل، وهو يعنى بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بشمائل النبي عليه السلام صفاته الخلقية والخلقية، صفاته الخلقية والخلقية، فهو من أجل كتب الأدب النبوي، من أجل كتب الأدب النبوي، وهي غير الخصائص، الخصائص غير الشمائل، الشمائل تكون في الأخلاق والعادات والطباع، وأما الخصائص فهي فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره شرعة وديانة، وكذلك ما اختص به خلقة مما خلقه الله عز وجل عليه من الصفات، وليست في أحد من بقية الناس، وكذلك الخصائص التي تختص بما خصه الله تعالى به من الشرع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين وأسانيدكم، أحسن الله إليكم، إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سمرة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك.
المراد خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلق رسول الله يعني خلقة، كيف صفاته الخلقية، كيف صفاته الخلقية، وإلا هو من بني آدم ولد كغيره وحملت به أمه كغيره، ولكن في خلقته وصفاته الخلقية. نعم.
وبه قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، توفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم.
سأل شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى: ما الدليل الصادق على أمر النبي عليه السلام بتغيير الشيبة؟ النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء. فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. مسك الشيخ هادي شوي وسكت سكت، قال لعله ما ورد في سورة النبي عليه السلام أنه عدها الصحابة فيها شعرات بيضاء، فكانت تارة يسبقها وتارة لا يسبقها، فدل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما الاستحباب. نعم.
الله عليكم. به قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفى.
تكفى يعني كأنما ينحدر من صبر، كما سيأتي معنا في شرح الترمذي رحمه الله. نعم.
وبه قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال:
لقبه بندار، محمد بن بشار ملقب بندار. نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال:
محمد بن جعفر المثنى ملقب بغندر، ملقب بغندر شعبة رحمه الله، كان يلقب أصحابه وطلابه يلقب بغندر يعني لشغبه وحرصه على الحديث، هو تلميذ شعبة ويروي من كتابه عن شعبة. نعم.
قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرضوعا بعيد مغين منكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يغرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن أبي
موسى. السنن على قسمين: سنن اقتداء وسنن امتثال. سنن اقتداء وسنن امتثال. هل ورد أمر عن النبي عليه السلام بأن نعفي الجمة ونطلق الشعر؟ لم يرد حتى يقال بأنه امتثال، ولكن كان النبي عليه السلام يعفي شعر، فهو يدخل في مطلق الاقتداء، ولكن في رسول الله أسوة حسنة، فما أراد أن يعفي شعره ويرخيه لا بأس بذلك. لكن أين تكون السنة الامتثالية؟ تكون السنة الامتثالية في إكرامه، في إكرام الشعر والاهتمام به لعموم النظر، الأمر بالنظافة والطهارة وما شابه ذلك. نعم.
بسم الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثم الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفى تكفى، كأنما ينحط منه صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال: وبه قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن حسين وابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب أنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعد الرجل، ولم يكن بالمهطم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار،
مشرب بحمرة يعني.
أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسروبة، شتم الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هذا، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول: نعيق لما رأى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم المغيط الذاهب طولا، وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا، المتردد الداخل بعضه في بعض القصار، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا، وأما المطهم فالبادن كثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجمع الكتفين وهو الكاهن، والمسروبة وشعر الدقيق الذي كان قضيب من الصدر إلى السرة، والشتم الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال الحدر ما من في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب، العشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العزي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ابن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصفني من عشين أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخم فخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن فرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يذره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله، أشم كث اللحية سال الخدين ضريع الفم، مفلج الأسنان أشنب دقيق المسروبة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، باب متماسك سواء البطن والصدر، عليه الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور متجرد موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثم الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنه الماء إذا زال قلعة، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كان ما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا، خاذل الطرف نظره إلى الأرض أضرب،
يعني يرون بأن التفات بالرأس أو كثرة التفات من خفة العقل، من خفة العقل كثرة التفات، لكن من ثقل النبي عليه السلام هو يلتفت جميعا، يعني من أدبه وسكينته النبي عليه السلام. نعم.
الله عليكم. قال ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صدر، وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض، يطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام.
اللهم صل وسلم. هذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على صفات النبي عليه الصلاة والسلام، حرص الصحابة رضي الله عنهم على صفات النبي عليه السلام، وأنهم يتأملون في قربة الله تعالى فيه، وهذا يفيد الناظر إذا رآه يعرف كيف كان النبي عليه السلام، وكذلك يفيده لو رأى النبي عليه السلام في المنام على صفته التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، وأن النبي عليه السلام صفة جاءت في السنة النبوية الصريحة. جاء رجل يوم من الأيام عند شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وأنا معه، فقال يا شيخ أنا رأيت النبي عليه السلام لابس شمار، واقف لابس شمار، فقال شيخنا رحمه الله يقول النبي عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني، والعبرة باتباع سنة النبي عليه السلام، وإلا فقد رآه أبو جهل وأبو لهب، أما ما انتفع بهذه الرؤية، ذهب الراوي، فقال الشيخ موجود صاحب الرؤية، قلت لا ذهب، قال نادر، وأنا الحبيب تعالى الشيخ بيك، ورجع مرة ثانية للشيخ، قال الشيخ قل شفت ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ما كان الشمار. هذا يفيدك الإنسان إذا قرأ في سورة النبي عليه السلام تعرف صفاته كيف كان. نعم. في توافق في فارس تنوع النسخ، يعلق القارئ والمستمع يعلق الحاشية في خاء كذا، في نسخة كذا، في نسخة يضيف الشيء اللي يقرأه أخونا معاذ جزاه الله خير، ولهم موجب عندكم في نسخكم أشيروا عليها إشارة، يعني في نسخة كذا. نعم.
الله عليكم.
وإذا التفت معا أنت عندك جميعا إلى إيه. نعم.
الله عليكم. الذي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا
لقب الزمن محمد بن موسى محمد بن مثنى لقب الزمن
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منه موسى العقبة. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منه موسى العقبة؟ قال قليل لحم العقبة. الذي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن قاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق
عن العجائب سبحان الله العظيم أن في الرؤية كأن العقب يدل على مقاسات الجسم. العقب يدل على مقاسات الجسم، ذلك من أهل العلم من رأى بأن المخطوبة يرى الوجه والكفين والعقب، قال لأن الوجه علامة للجمال الرئيسية والكفين علامة للبشرة ونعومتها والعقب كان العقب لأنه يتم مقياس لكل الجسم، يعني إن كانت العظام كبيرة ترى كل الجسم عظام كبيرة، وإن كانت صغيرة كذا وإن كانت وسط وسط.
نعم الله عليكم. قال حدثنا النار المسرية قال حدثنا عفر بن قاسم عن أشعث عن ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان عليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر.
اللهم صل.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الراسي عن زهير عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل من براء بن عازب رضي الله عنهما أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر.
كانوا يوصفون العرب كانوا يوصفون مثل السيف وجهه كأنه مصحف كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وصف النبي عليه السلام في مرض موته وبعض الموصف كالقمر ولا بأس. المراد بجامع الشبه في جزء معين لا المراد بالتشبيه من كل وجه، مثل ما يشبه النبي عليه السلام بأنه كالعذراء في خدرها، ليس المراد هذا ليس ينقاص النبي عليه السلام، المراد إثبات صفة الحياة والأدب في النبي عليه السلام. نعم
الله عليكم. به قال حدثنا أبو داود المصحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة الرجل الشعر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية.
رضي الله عنه.
وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع عن محمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا
سفيان بن وكيع
ومحمد بن
بشار.
وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري أنه قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا.
لأنه آخر من توفي من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من توفي من الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري رضي الله عنه. نعم
الله عليكم. به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن فريد بن عبد العباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. قال لمن قبله باب ما جاء في خاتم النبوة. وبه قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن عبد الرحمن قال أنه قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي ببركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زبد الحجلة. وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني
هذا ما يدل على الاستضباب والاستشفاء بالماء المقري فيه استطباب واستشفاب الماء المقري فيه، كان توضأ وشربت من وضوئه. نعم.
صلى الله عليكم به. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال.
ها؟
في
نص الحديث على
أنه مقري فيه؟ لا ما ليس، لكنه من الماء استخدام ماء في الاستشفاء، سيكون ماء مبارك بقراءة والذي وضوء.
الله عليكم به. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن ماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات تزل عرش الرحمن
رضي الله.
قال حدثنا أحمد بن عبد
قال دل له السنة أن عرش الرحمن له 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 حقيقة وحسي، ليس مرض بعرش الرحمن ملك الرحمن كما يقول الأشاعرة والجهمية. الرحمن على العرش استوى على الملك استولى، فينفون حقيقة العرش وإثبات حقيقة العرش هو قوله السنة الله تعالى فوق العرش، وهم لا يثبتون العرش حقيقة، وهنا أثبت له الاهتزاز. وحديث الأطيط ضعفه بعضهم والصحيح أنه صحيح. نعم.
بسم الله عليكم. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن عبد الله المولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر الأشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أذن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات متجمعات.
شعرات على تلك الحالة. نعم.
وفي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها غطاء فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك على أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي بسطوة ما نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يورث له النخلة فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن علي؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنا غرستها. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمر حول آخيلان كأنها ثأليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله.
وهذا أيضا يفيد الإنسان إذا قيل له غفر لك ولك بارك الله فيك وفيك. نعم.
فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وفيه قال حدثنا هناد بن سري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وفيه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة إنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وفيه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانم بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. وفيه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وفيه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن ابن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانية رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع.
يعني كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يصف هذه من السنة التنوعية يعني يفهم مرة يؤتى الشعر ولا يضفره مرة يجعله غدائر وضفائر. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
يهتم بشعره ويروى من الإمام أحمد سألوه لماذا لم توفر الشعر قال له كلفة. يعني من الذي منعك من توفير الشعر قال له كلفة يحتاج إلى عناية ترجيل والدهان وتقصير ومشط وما شابه ذلك. النبي عليه السلام كان يهتم بشعره وترجل له عائشة رضي الله عنها شعره. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. وفيه قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعري بن أبي الشعثاء عن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر في ترجله إذا ترجل في انتعاله إن فعل. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار
المراد بقناع الحائل الذي يمنع الزيت عن الثياب ويكون لا بد من خضب شعره أو زيت شعره يكون هناك آثار للزيت أو الخضاب في يده في ثوبه يقول حتى كأن ثوبه ثوب زيات لما يقع من بقايا الزيت الذي يكون على رأسه. نعم
بسم الله عليكم. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
وبه قال يعني يوم بعد يوم ليس يوم كل يوم.
وفيه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عامر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
وهذا يدل على كراهة كما جاء في الحديث لا تنتهي الشيب فيدل على كراهة نتف الشيب كان حتى لو كان قريب أما جعل السلام بضعة 10 شعرة منهم قال 20 شعرة بيضاء ما كان كان بإمكانه ينتفخ، لكن أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله عليكم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب إنه قال سمعت جابر بن سامرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. وفيه قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وفيه قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت. قال شيبتني هون الواقعة والمرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال شيبتني هون وأخواتها. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمير رباب رضي الله عنه.
حديث لو صح فمعناه يعني ما يحصل للأنبياء مع أقوامهم شيبتهم هود وأخواته، والأول أصح الذي قبله شيبتهم هود الواقع والمرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فما فيها من أخبار الأنبياء مع أقوامهم وكذلك أخبار الجنة والنار والحساب. نعم.
صلى الله عليكم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن مصطفى عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمير رباب رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن معمر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سماك بن حرب أنه قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه وكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وراهن الدهن. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط أنه قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني علي. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي رضي الله عنه. وفيه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة رضي الله عنها.
معنى حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه أي أنه لا يحمل وزرك ولا تحمل وزرك ولا تزر وزرة وزر أخرى. نعم.
بسم الله عليكم. قال وبه قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن خصاصية أنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل برأسه ردع أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ، والشك هو لإبراهيم بن هارون. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كله يدل على التنويع، يعني تارة يخضب وتارة لا يخضب كما تقدم.
بسم الله عليكم. قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور قال وحدثنا حاء وقال حدثنا علي بن كثير قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن موسى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل ان ينام بالاثمد ثلاث في كل علم. وقال يزيد بن هارون في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاث في كل عين. وفي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثمد عند النوم فانه يبل البصر وينبت الشعر. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير حالكم الاثمد يجل البصر وينبت الشعر. قال حدثنا إبراهيم بن المستفيد البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر.
يعني لأنه للطب ليس للزينة. الإثم للطب تطبق به ليس للزينة لأنه ليس له لون كلون القشر الآخر نفسه الثاني.
في يعني شيء الآن
موجود موجود لكن هذا منهم من يبيع اثمدة اثمدة اصلي صحيح منهم يجب مسوق نعم.
صلى الله عليكم. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الغازي قال حدثنا فضل بن موسى وابو تميله وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان احب ثيابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
القميص كالثياب التي علينا كالثياب وجيبه اللي هو مدخل الرأس من أمام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت فانا احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت فانا احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا. قال زياد بن ايوب في حديث عن عبد الله بن بريدة عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها وهكذا روى غير واحد عن ابي تميله مثل روايه زياد بن ايوب. وابو تميله يزيد في هذا الحديث عن امه وهو اصح. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن بدين يعني ابن ميسرة العقيلي عن شارب بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسل.
من ذلك اخذ العلم ان ما تجاوز الرسل ان يكون من الاسبال اسباب الاكمام ومنهم من يرى الامر واسع في ذلك وان موصف فوق النبي عليه السلام انه كان الى الرسل مفصل ساعد من كف اليد. نعم.
صلى الله عليكم. به قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن عروه بن عبد الله بن قشير عن معاويه بن قره عن ابي رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراط المزينه لمبايعه وان قميصه لمطلق او قال زر قميصه مطلق. قال فادخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
هذا الحديث فيه إثبات أن النبي عليه السلام كان يحل أزراره ولي رسالة لعلها منشورة في الإنترنت عنوانها إخبار الأخيار بما ورد من الحديث والآثار في حل الأزرار. وقد حل معاوية بن قرة وكذلك ابنه ووالده قرة أزرتهم كما جاء في تتمة الرواية فما رأيته في برد ولا شتاء إلا وأزراره محلولة. وقد تقدم معنا أن السنن على ضربين سنن امتثال وسنن اقتداء. ونص الشوكاني في نيل الأوطار على أن حل الأزرار سنة. سألت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عن ذلك قال الأولى عدم ذلك حتى لأنه صار في زماننا علامة للسخفاء والجهال وكما يقال أنه لا يعني ليس من الأدب. لكن الأولى أن لا يقال هذا وإنما ينظر في حال المجتمع إن كان طاولة علم ويعقلون ذلك وعرفوا بأنها من فعل النبي عليه السلام لا بأس من ذلك وإن أغلقها فالأمر واسع لأن أصلا كان ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لها أزار ولا يوضع الثوب بزر إلا لاستخدامه وليس عبثا. وجاء في صحيح البخاري معلقا حديث سنة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زره ولو بشوكة. ولكن هذا الحديث لا يصح. البخاري ضعفه بنفسه في كتاب التاريخ. وعبد الله بن عمر حل أزراره وعثمان بن عفان حل أزراره وأبو هريرة حل أزراره وسالم بن عبد الله بن عمر حل أزراره ونافع مولى عبد الله بن عمر حل أزراره وكذلك الإمام أحمد كان يحل أزراره، وأبو داود صاحب السنن كان يحل أزراره، كل الأثار مذكورة في تلك الرسالة. لكن لا ينبغي، وهي ذكرت في الرسالة ألفتها في تقريبا عام 1413، لا ينبغي أن تكون شعارا لطائفة دون أخرى، لأنه من يدرك منكم أن قبل ما يقارب أكثر من 24 سنة هناك مجموعة من طلبة العلم صارت لهم شعار، لهم توجه معين ومذهب معين يقولون به، فصاروا يميز بعضهم بعضا عن بقية الناس بحل الأزرار، فيصنفون الناس بحل الأزرار. هذا لا ينبغي، ولا يجوز أن توضع شيء من السنة حتى لو كان لون اللباس، يوضع أن من لبس الهيئة الفلانية واللباس الفلاني هو منا، ومن لم يلبسه فإنه ليس منا، هذا كله من البدع. ولا يجوز أن يكون بعض السنة الشعار لأناس دون آخرين. لا وقس ولا شطط، لا يفرق، لا يمكن، لا تنكر، لا ينكر سنية حل الأزرار، ولا يجوز أن تتخذ شعارا وعلامة لطائفة دون أخرى. نعم.
بسم الله عليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن فضل سألني أحد المعين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمليه علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن ياسين الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي حرص اهل الروايه على اسانيد اول شيء املي عليه ثم راح تجيب كتابه، لا يجيك موت تموت من الداخل ثم ما سمعت منك الحديث. هذا من حرص اهل العلم ومن عجائبهم. ويروى ان يحيى بن معين طرق الباب على بعض الحديث فقال ان الرجل مريض ويحتضر، قال أريد أن أزوره يعني أعود من المريض، فدخل عليه فسأله عن الحديث فأخبره به، قال مت إن شئت، مت خلاص إحنا سمعت منك الحديث. نعم.
الله يبارك. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو حذاء ثم يقول
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها، وهي دكائن وحرص. هذا الحرص، هذا الحرص، تحرص على الفائدة، ما هذا من حرصه ما يبي يقوم تحرص. أنا ما جيت لك طلب الحديث، عطني شيء أملى عليه ثم رح كيف، هذا من الحرص.
الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيرا وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
سالت شيخ باز رحمه تعالى عن كل ما يوهب الانسان، يعني إنسان قد يمتلك سيارة قال ما لا بأس نضع يده على طرف السيارة يقول الله مسألك خير وخير ما صنعت له وأعوذ بك من شر وشر ما صنعت له، كالدابة عند الشراء. نعم.
صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه للحضارة. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابي رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء كان ينظر الى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبره. قال حدثنا علي بن خشعم قال حدثنا عيسى بن يونس عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال ما رايت احد من الناس احسن بحله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن زياد عن أبي المثنى رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه البردان أخضران. أبي قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن بريء عن جدتيه بحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانتا بزعفران. وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن زمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صبية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق وعليه مرق من شعر أسود.
على الإباحة تلوين الثياب مرة اللبس الأبيض مرة الأسود مرة الأخضر مرة الأحمر كله يجوز، لكن الإنسان لا يخالف المألوف ولا يشتهر بثوب عن غيره ولا يلبسه بكبر وتعالي على الناس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
ضيقة الكمين هذا يدل على لبس ثياب البلدان، لبس اللبس الرومي ولبس اللبس اليماني ولبس اللبس المغربي، لكن لأنه كان مألوف كان مألوف يلبسه الناس يتنوعون في لباسهم، لكن إذا كان الناس اتحدوا على لبس على لباس واحد لا 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 يجوز مخالفتهم حتى لا يشتهر به فتعرف بين الناس أبو ثوب فلان فلان أبو ثوب فلان، استميز بين الناس بهالشهرة ولا يجوز لبس الشهرة منهي عنه.
لبس العقال في بعض المناطق
للمستقيمين يطلق ما يكون شهر لبس العقال مألوف إحنا ما نستنكر من دخل علينا بعقال الغير عقال ما استنكرنا حتى تطول عقال لكن هي يعتبر عندنا إحنا إنه مزيد الترفه العقال مزيد الترفه وإلا هو مباح للبس وكان الأخوان من غضب يلبسون مع العصابة عصابة الرأس وما يستنكر لأنه مزيد الترفق مثل الخبك الثوب هذا وضع خبك مثل الدلاب هذا من الزينة التي أحلها الله عز وجل لكن يرون طالب العلم أنه يبعد عن مزيد الترفق ولا بأس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من فتان
ممشقان مصبوغان. نعم.
فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الفتان لقد رأيتني وإني لآخر وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه فيجيء الجاري فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع
رضي الله رضي الله عظيم معجب بحاله هو هي من كتان بعد ثياب يقول بخ بخ يعني الحين أنا كيف وقبل كيف كنت مع النبي عليه السلام يعني يقول صحبت النبي عليه السلام على شبع بطني كان من الفقراء كان من الصفة رضي الله عنه فالآن صار يعني صرت أجلس في القطن.
شيخنا
التبويب عيش الرسول أقول التبويب عيش الرسول حديث لي هنا يصف كيف حاله من أول مع النبي عليه السلام حديث قصة يعني كيف كانوا في عهد النبي عليه السلام كانوا في فقر ثم فتحت الدنيا عليهم أفقرهم كان أبو هريرة كان من الفقراء فالآن صار مغتني فكيف كان عهد النبي عليه السلام هذا قصد يعني حال المجتمع عام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الدبائي عن مالك بن دينار أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك سأل رجلا من أهل البادية ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الناس بن سري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حذير بن عبد الله بن مغيرة عن النبي رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه هدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين يسودين ساذجين فلبساهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي أنه قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر بن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا وأبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أمام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان
يدل أن الإنسان الأصل في الأشياء الإباحة ما يكلف الإنسان أن يأسر حذاء هذا من أي جنس وهذا الصبغ الذي عليه من أي مادة أن لم يكلف الله بذلك حتى تعلم نعم
بسم الله عليكم وبه قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما وبه قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان قال
يعني لا شعر فيها جرداوين جرد يعني لا شعر فيهما نعم
قال حدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي أنه قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين وفي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا وفي قال حدثنا
ظلم تعالى حرم الظلم بما كل صور ظلم لإحدى الرجلين عن الأخرى حتى في بدنك أنت منهي عن الظلم من هي أن تحلق بعض شعرك تخلي بعض الآخر من هي أن تقف في الظل تجلس ما بين الظل والشمس فبعض جسمك ينعم بالظل وبعض جسمك يعاني من الشمس من هي كذلك أن تمشي بنعل دون أخرى نعم
بسم الله عليكم فيه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه وفيه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وفيه قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تعالى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ذي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنحله وطهوره ذي قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه قال الإمام الترمذي
يتحرى سنة النبي عليه السلام في تنعله أتظنون بأنه يترك السنة فيما هو أعظم من ذلك فلا تعودوا أنفسكم على إسقاط السنن في الآداب والسلوك والنعل والأكل والشرب فالذي يحافظ على دقائق السنن لن يترك عظائم السنن يحرص عليها توسوع عند السجية خلق لا يفارق السنن في قومته ونومته ولبسه وجميع تفرقاته الشيخ مبادر رحمه الله تعالى كنت تلبس الحذاء وتجيب نعاله من إذا من خرج المسجد أجيب النعال ووضع النعال، وأحيانا يبدأ من النعال عند الجولة ما يشوف فتقترب اليسرى عند رجل اليسرى ما يدخل بدل اليسرى. أي والله ولا قد رأيت يدخل بدل اليسرى مباشرة يقدم وجه اليمين يلبس. يعني كان يهتم بدقائق السنة حتى في لبسه، هذا مدعاه إلى أن فيما هو أعظم من ذلك يكون أكثر اتباع واتزان السنة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن هشام بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
الفص زينة مهما كان نوع الحجر ونوع المادة زينة، لا أما من يعتقد يسمونها أحجار كريمة أو أنها أحجار تنفي الفقر وتنفي الضرر، هذا كله من الشرك، كله من الشرك. ولا يوجد هناك أحجار كريمة إلا الحجر الأسود هو المميز، غيرها ما يوجد هناك أحجار. حجر فضل لحجر على آخر في مثل عبارة المحدثة، ولي مقال من شوف الإنترنت عن الأحجار الكريمة لأنها عادة الآن مع النساء ومع يعتقدون فيها عقائد فاسدة. أخبرنا الشيخ محمد بن عبد الواحد العريفي موجود من دعاة الوزارة يقول كان في معرض أظن قال في جيبوتي أو في دولة أفريقية، فقال ما يقول مريت إلا واحد يبيع حجار، فهذا قلت شو قال؟ هذا حجار كريم بإذن الله اللي يستخدمها ما يصير ضرر. قالت قلت اتق الله، هذا ما حجر ما ينفع يضر. يقول سبحان عظيم، وفي الليل يحترق المعرض ولا احترق لدكان الرجل. هذا كلام محمد بن العريف موجود، يقول ولا احترق لدكان الرجل هو اللي انعدم.
صلى الله عليكم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطناكسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. وفي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما وكان ينظر إلى بياضه في كفه.
هذا يدل على الجواز استخدام ما يستخدمه المشركون إذا لم يكن شعارا لدينهم أو شيء يتميزون به، فاستخدم النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم. كذلك هناك بعض الأمور تستخدم فيما يصنعه الغرب والكفار لا بأس إذا كان فيه منفعة، بشرط لا يكون شعار لهم يميزهم يميز ديانتهم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجضمي وأبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن زريع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء أنزع خاتمه. قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر بن عمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أليس نقش محمد رسول الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير النحوة. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
هذا من المسلسل بالأفعال ابن أبي رافع يتختم في يمينه لأنه رأى عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذا نوع من المسلسلات. نعم.
الله عليكم. به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبي عن جعفر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن صفوان بن عبد الله أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا يخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وفي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن أبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل خصه من مال كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أليس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن أبيه أنه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. أبي قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا يلبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن أبي طالب بن حجيب عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة.
هذا من الزينة المباحة للرجال أن يستخدمون في قبيعة السيف الشيء يسير القليل لا بأس استخدامه لسيفه وأيضا لأن فيه إظهار للقوة المشركين.
نعم. الله إليكم. به قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين أنه قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا وكان حنفية
وحنيفية على هيئة سيوف بني حنيفة.
نعم.
هذا أيضا مسلسل في صناعة السيف مثل حديث المد المسلسل لكن ما يصح بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد مسلسل أنا حررت مدي على مد فلان حررت أخذت بالإسناد عن مجموعة من المشاعر إلى زيد بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح متصل. كثير من الأحاديث المسلسلة تنقطع فيها التسلسل
بسم الله عليكم
ولا يكاد يصح
من المسلسلات إلا القليل. قال بعض أهل العلم أن أشهرها مسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة، وأصحها المسلسل بسورة الصف، وأصح مسلسلات موجودة اليوم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعدي هذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد المشق قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبي عن جدي عبد الله بن زبير بن العوام رضي الله عنهما عن زبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة رضي الله عنه تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المتفع عليه مغفر فقيل له هذا ابن خاطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
هذا يفيد على أخذ الأسباب، أخذ الأسباب، فهو نبي الله عز وجل ومرسل من ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك أخذ الأسباب، استخدم الدرع، استخدم المغفر وحمل السيف، ولم ينزل في هذا المعركة متكن على نبوته وقربه من الله عز وجل، فلا أخذ الأسباب. نعم.
صلى الله عليكم. وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة
ابن خطل زعم الإسلام ثم ارتد وناوأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. نعم.
الله عليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
العمامة ما يهتم بها ويتعصب على الرأس، تعصب على الرأس ويكون لها ذؤابه بدون ذؤابه وتكون محنكة وغير محنكة. نعم.
بسم الله عليكم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله ورايت قاسم بن محمد وسالم يفعلان ذلك.
وهذا ايضا من مسلسل الافعال، من مسلسل الافعال، والمراد انه يرخي سدل عمامته بين كتفيه هي الذؤابه نهاية العصابة ثم يبقى منها طرف فيجعلها بين كتفيه. نعم.
بسم الله عليكم. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي أصابها بعض الدهن من دهن دسماء من دسمة أو الدهن الذي على شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليمان قال سمعت عمتي تحدث عن أمها رضي الله عنه قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفعي إزارك فإنه أرقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. أبي قال حدثنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن مدير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقيه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
نعم هذا يدل على السنية أين تكون ما بين عضلة الساق إلى الكعبين.
نعم. صلى الله عليكم. قال باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تقوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث.
يعني كان مشي سريع لكن ليس بالسرعة المكلفة وإنما سرعة متوسطة يدل على نشاط النبي عليه السلام وقوته. نعم. وهذا من السنن التي سنن الاقتداء تنقسم إلى قسمين سنن الامتثال أمر نبوي بأن نفعل كذا أما الاقتداء السنن الذاتية النبوية إن كانت جبلية فإنها تكون من خصائص النبي عليه السلام مثل مشيت النبي عليه السلام الصحابة ما كانوا يركضون يعني حتى يواكبوا مشيته وإنما للصحبة يكترثون في سيرهم مع النبي عليه السلام فلم يكن يتعمد الصحابة كلهم المشي بسرعة بدعوى أن النبي عليه السلام كان يمشي بسرعة وإنما هذه خلقة الله تعالى فيه في النبي عليه السلام في أشياء من أصل خلقة النبي عليه السلام هذا لا يطلب الشخص أن يتكلف وأن يعمل بها وهناك من الأمور ما كانت من عادات النبي عليه السلام وسلوكياته فالأولى الاقتداء للنبي عليه السلام فيها كما تقدم معنا في حديث الأزرار وفي غيره وكذلك مثلا في قول النبي عليه السلام أني لا أكل متكئا ويخبر أنه لا أكل متكئا لكن لو أن شخصا أكل متكئا لا كراهة بذلك الصحيح لا كراهة بذلك ولكن النبي عليه السلام لتواضعه وحسن أدبه كان لا يأكل متكئا وإنما يجلس لكن نعم
الله عليكم وبه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صدده. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن أبي بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا وإنما ينحط من صدد.
بارك جاء في بعض الحديث أن إجلال اسم الله سبحانه وتعالى كتبت من أسفل محمد رسول الله حتى لا يعلو على اسم الله عز وجل.
شيخ سؤالات تقريبا
لكن إن شاء الله لعل الله يسر هي مجموعة موجودة بعضها لا يزال متفرغ بالحواشي لكن إن شاء الله تعالى لعلنا في المستقبل